الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، وإن أعيان بني الأم يتوارثون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وللبخاري منه تعليقا. قضى بالدين قبل الوصية، عندكم دون زائدة؟ وإن أعيان بني الأم يتوارثون بني العلات، ثم قال: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. النسخة اللي عندكم دون هذا الحديث أو هذا الأثر يبين فيه علي رضي الله تعالى عنه كيفية ميراث الإخوة. مر بنا في درس البارحة أن الإخوة على ثلاثة أضرب: الإخوة الأشقاء، وهم الذين يسمون ببني الأعيان، والإخوة لأب، وهم الذين يسمون ببني العلات، والإخوة لأم، وهم الذين يسمون ببني الأخياف. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والإخوة لأب، أعني بني الأعيان وبني العلات، قد جاء ذكر ميراثهم في قوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية بينت ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وإذا انفرد الإخوة الأشقاء طبقت عليهم هذه الآية، وإذا انفرد الإخوة لأب أيضا يتوارثون بهذه الآية. أما إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب، فإن كانت أختا واحدة شقيقة ومعها أخت أو أخوات لأب، فإن العلماء يورثون الشقيقة نصف المال ويجعلون للأخت لأب أو للأخوات لأب السدس تكملة للثلثين، لأن الأخوات إن زدنا عن واحدة يرثنا الثلثين. أما إذا استوفى الأشقاء الأخوات الشقيقات استوفينا الثلثين فيحجبنا الإخوة أو الأخوات لأب، يحجبنا الأخوات لأب. أما إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فإن الأخ الشقيق يستأثر بالمال ويأخذ ما أبقاه أصحاب الفرائض، وليس للأخ لأب شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هو الأخ الشقيق مع الأخ لأب. أما الإخوة لأم فإنهم يرثون الميت حال الكلالة، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون الإخوة لأم بالرغم من بعدهم في الدرجة عن الأشقاء وعن الإخوة لأب، لكنهم لا يحجبون بهم، ذلك لأن الإخوة لأم أصحاب فرض يرثون بالفرض، والإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء عصبات يتوارثون بالتعصيب، ومن يرث بالفرض يقدم لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. ولذلك لو توفي امرأة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، فإن الإخوة فإن الزوج يأخذ نصف المال لعدم وجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس لتعدد الإخوة، والإخوة لأم يأخذون الثلث لأنهم ذوي فرض لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وبهذا يحوزون المال كله ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء أو للإخوة لأب. وهذه المسألة كانت قد حدثت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فقضى بهذا القضاء وأعطى الزوجة والأم والإخوة لأم ولم يعطي الإخوة الأشقاء شيء، فاعترضوا وعرضوا أمرهم لعمر رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، وفي بعض الروايات هب أن أبانا حمارا، ألسنا أبناء أم واحدة؟ فكيف يرثون إن كانوا يرثون من جهة الأم فنحن أيضا نشاركهم في الأم، ونحن نزيد عليهم بالأب، نشارك الميت في الأب وهم لا يشاركونه. فكان الأنساب إن لم يكن مشاركتنا للأب زيادة في الميراث فلا تكون مانعا. ولذلك لما وجهوا إليه هذا السؤال وطرحوا عليه هذا الانتقاد نظر رضي الله تعالى عنه وقال إذن أنتم شركاء في الثلث، وأشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، وعرفت هذه المسألة بالمسألة المشركة أو بالمسألة الحمارية أو بالمسألة الحجرية، وأصبحت يعني مسألة مشهورة في علم الميراث. لكن لو كان الإخوة لأب فإنهم في مثل هذه الحال لا يرثون شيء، لأنهم لا يشتركون مع الإخوة لأم في الأم. لذلك الإمام المجد بن تيمية أراد أن يعرض لنا مسائل الإخوة وتوارث الإخوة، فبين أن الإخوة الأشقاء إن كانوا ذكور يحجبون الإخوة لأب، أما إذا كانت الأخت أو كانت أختا واحدة شقيقة فإنها لا تحجب الإخوة لأب إذا كن نساء، بل يرثن معها السدس تكملة للثلثين. وإن وجد أخوات شقيقات وإخوة لأب، الشقيقات إناث والإخوة لأب ذكور، فإن الإخوة أو الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ويرث الإخوة لأب ما بقي على سبيل التعصيب، سواء كانوا ذكورا أو كانوا ذكورا وإناث لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إذا أكمل الأختين الشقيقتين إذا استوفيا فرضهما وهو الثلثان يحجبن الأخت لأب فلا ترث معهم شيء، إلا إذا وجد معها أخ يعصبها أو وجد معها ابن أخ فيعصبها، ويكون هذا الابن ابن الأخ يسمونه بابن الأخ المبارك، لأن الأخت ترث بالفرض ولا ترث بالتعصيب إلا مع الذكور. يقول الإمام عن علي رضي الله تعالى عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وهذه مسألة كنا قد فرغنا منها وعرفنا أن قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين أو يوصي بها أو دين أو توصون بها أو دين أو يوصين بها أو دين ظاهرها أنه قدم الوصية على الدين، وقلنا إن هذا التقديم في اللفظ لا يلزم منه التقديم في الحكم، بل الدين يقدم على الوصية لأن الدين فيه حق يتعلق وواجب يتعلق بالغير، وأما الوصية فإنما هي أمر يتعلق بالميت يكون بعد استيفاء الحقوق الواجبة عليه. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وذلك فيما ذكر أو سأل عندما يؤتى بالميت يقول هل عليه دين فإن قالوا نعم قال صلوا على صائبكم إلا أن يتكفل الناس ب. وتارة يسأل هل ترك مالا، فإن ترك مالا وفي دينه قبل الوصي. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم، والمراد بأعيان بني الأم يعني الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء يتوارثون دون بني العلات، يعني يتوارثون فيما بينهم ويمنعون في الميراث بني العلات، يعني الإخوة لأب إذا كانوا عصبة أو إذا استوفوا الفرض الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، يعني أما أخوه لأبيه فإنه لا يرثه مع وجود الأخ الشقيق، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال وللبخاري منه تعليقا، يعني إن الإمام البخاري علق أورد الجزء الأول من الحديث وهو قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وأما الكلام فيما يتعلق بتوارث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فالبخاري لم يخرجه، وإنما أخرجه الترمذي وأحمد. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث، قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، بل إن من أهل العلم من كذبه. وقد قال الترمذي إنه لا يعرفه إلا من حديثه، لكن العمل عليه، يعني الإجماع انعقد على أن يقدم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، لكن العمل عليه. وكان يعني الحارث الأعور عالما بالفرائض، يعني بعلم الميراث. وقد قال النسائي لا بأس به، يعني إن الإمام النسائي قوى من أمر الحارث الأعور. قوله قضى بالدين قبل الوصية، يقول قد تقدم الكلام على هذا في آخر كتاب الوصايا. قوله وإن أعيان بني الأم، قال الأعيان من الإخوة، هم الإخوة من أب وأم. قال في القاموس في مادة عين وواحد الأعيان للإخوة من أب وأم، وهذه الإخوة تسمى، أو وهذه الإخوة يعني الذين هم من أب وأم تسمى المعاينة. قوله دون بني العلات، هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد، أبناء الأمهات المتفرقة من أب واحد، يعني هم إخوة من الأب والأمهات مختلفات، وسموا بذلك لأن العلة هي الضرة، فمعنى أبناء الضرات. قال في القاموس والعلة الضرة، وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل يعني واحد. ما تعرف الضرة؟ الضرة هي الزوجة الثانية، لأن كل واحد منهما أو لأن الزوجة الأولى تحس بضررها. قال وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل يعني واحد، انتهى أي كلام صاحب القاموس. ويقال للإخوة لأم أخياف، بنو الأخياف، بالخاء المعجمة والياء التحتية وبعد الألف فاء، أخياف. وإنما سموا بذلك نسبة إلى الخيف، والخيف عند علماء اللغة اختلاف النظر، وهو الحول، الماء الرجل إذا كان أحول الحول عيب في النظر، بحيث أن العينين كل واحدة منهما تتجه اتجاها مغاير، فسمي الأولاد الذين آباؤهم مختلفون وأمهم واحدة يسموا بأبناء الأخياف، بأبناء الأخياف. قال: والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأبي، يعني في الميراث، ذلك لأن الإخوة الأشقاء أقرب درجة إلى الميت من الإخوة لأب. ثم قال: باب الإخوة مع البنات عصبا. قال عنه زيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، وابنة ابن وأخت يعني ما ميراثهم؟ فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن عباء ابن مسعود، يعني اذهبوا إلى ابن مسعود، وجاء في بعض الروايات وأت ابن مسعود فإنه سيوافقني. قال: فسئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للبنت النصف ولابنة البنت السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت. قال: رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، وزاد أحمد والبخاري، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال: وعن الأسود أن مع أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي. قال: رواه أبو داود والبخاري بمعناه. هذا الباب ترجم له بقوله الإخوة مع البنات، يعني كيف يورث الإخوة، والمراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالبنات، محجوبون بالبنات، وليس لهم شيء مع وجود البنات، كما أنه ليس لهم شيء مع وجود الجد، لأن ميراثهم أو توريثهم على سبيل الكلالة. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فيرثنا مع وجود البنات، سواء كانت بنتا واحدة أو كانت أكثر، وسواء كانت مع بنت البنت الصلبية أو مع بنت الابن، لأن بنت الابن تأخذ حكم البنت عند فقدها. يقول: إن ميراث الأخت مع البنت لا يكون على سبيل الفرض، وإنما يكون على سبيل التعصيب. واستنبط العلماء قاعدة من هذا الحديث حيث يقولون اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، وإنما جعل البنات عصبة مع الأخوات كي لا ينقصنا من نصيب البنات. فلو أفرضنا أن رجل توفي وترك أختين شقيقتين، ترك بنتين، رجل توفي وترك ابنتين وأختا شقيقة، لو أردنا أن نعتبر الكل من أصحاب الفروض لأعطينا البنتين الثلثين، لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولأعطينا البنت النصف لقوله تعالى وإن كانت لقوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف أو فلها نصف ما ترك، فإن كانت واحدة فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ففي هذه الحال المسألة تعول إذ اجتمع فيها الثلثان والنصف، وفي العول ينقص نصيب البنات. لذلك ذهب الفقهاء وعلماء الميراث إلى أن البنتين يأخذن النصيب كاملا، يعطون الثلثين، وأما الأخت فتأخذ الباقي يعني الثلث. وهكذا لو وجد معهم ورثة، لو وجد مع الأخت والبنتين زوجة أو أم فإن الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والبنتان يأخذن الثلثين والباقي يأخذه الأخوات لأنهم بمثابة العصبة، لا ينقص من نصيب البنات شيء. هذا معنى قوله اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. وقعت هذه الحادثة يقولون في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، إذ كان أبو موسى الأشعري أميرا على الكوفة، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلم أهل الكوفة. فلما رفعت هذه المسألة لأبي موسى اجتهد رضي الله عنه وأعطى في هذه المسألة للبنت النصف وأعطى للأخت النصف وحجب ابنة الابن على اعتبار أنها أنزل درجة من البنت، و غفل رضي الله تعالى عنه عن أن بنت الابن تكمل نصيب البنت، لأن ميراثها في هذه الحال تأخذ السدس تكملة للثلثين وتأخذ الأخت الباقي. ولما أفتى فيها أراد أن يطمئن إلى صحة فتواه وإلى صحة اجتهاده فقال للذين سألوا اذهبوا إلى ابن مسعود وأخبروه بما أفتيت به فإنه سيوافقني. وذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخبروه بما أفتى وبما قضى أبو موسى، فقال مقالته المشهورة: لقد ضللت إذن، يعني لو وافقته، وما أنا من المهتدين في تقسيم الميراث. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقالة لأن له علما فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت المسألة محل اجتهاد لما تجرأ رضي الله عنه أن يخطئ أبي موسى، أن يخطئ أبا موسى بهذا الأسلوب. لكن لما كانت المسألة منصوصا عليها فإنه لا مجال للاجتهاد مع ورود النص. لذلك قال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي أخطأت لو قلت بما قاله أبو موسى. ثم بين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذه الصورة قضاء مبرما، وهو أن أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس وأعطى الأخت الباقي، حيث جعلها مع البنت عصبة أو مع البنات عصبة. ومن هنا قال علماء الميراث إن هذه قاعدة: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك. حتى لو أخذ البنات الثلثين الباقي يأخذه الأخوات بالتعصيب لا بالفرض. يعني نحن هنا نورث الأخت على أنها عصبة لا على أنها صاحبة فرض، واضح؟ وإنما نورث الأخت على أنها صاحبة فرض عند عدم وجود البنت، لأن ميراثها كلالة، واضح؟ قال: وعن الأسود أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن. وهذا الذي فعله على سبيل أن البنت ترث بالفرض وأن الأخت ترث بالتعصيب، لأن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر، لا على أن الأخت تأخذ النصف على سبيل الفرض. قال: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. وإنما قال ذلك من أجل أن يؤكد أن قضاء معاذ بن جبل يعني مقر، لكن في الحقيقة البعد الزمني والبعد المكاني بين معاذ وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلزم منه أن النبي أقره إلا إذا يعني أخبر وأطلع على قضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم إن قضاء معاذ بن جبل هنا لم يتضح هل كان توريث الأخت على سبيل الفرض أو على سبيل التعصيب، لأنهما يستويان، فلها النصف لو ورثت بالفرض وتأخذ النصف لو ورثت بالإيه؟ بالتعصيب. لكن حمله على التعصيب أو لا. قال: ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي. قال: رواه أبو داود، والبخاري رواه بمعناه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله هزيل، قال النووي: هو بالزاي إجماعا انتهى. ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة، قاله الحافظ يعني الحافظ ابن حجر يقول وهو تحريف، لأن فيه إبدال حرف بحرف، حيث أبدل حرف الزاي بالحرف الذال. قوله سئل أبو موسى، قال هذا لفظ البخاري رضي الله لفظ البخاري رحمه الله، ولفظ غيره جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وسلمان بن ربيعة، وكان سلمان بن ربيعة قاضي الكوفة، قال فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال للابنة النصف وللأخت لأب وأم النصف، ولم يورث ابنة الابن شيئا. وبقية الحديث كلفظ البخاري. قال وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إذا لم يكن معها ابنة ابن، وهذا أيضا دليل على أن ابنة الابن ترث السدس مع الأخت مع البنت، أما إذا استوفى البنات الثلثين فتحجب. قال وهذا نعم، قال وتأخذ الباقي بعد فرضها، وفرض بنت الابن كما في حديث هزيل. قال وهذا مجمع عليه. قال وقد رجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى ما رواه ابن مسعود، قال وكانت هذه الواقعة في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن أبا موسى كان وقت السؤال أميرا على الكوفة، وسلمان بن ربيعة قاضيها أو قاضيا بها، وإمارة أبي موسى رضي الله تعالى عنه على الكوفة كانت في ولاية عثمان رضي الله عنه. قال ابن بطال يؤخذ من هذه القصة أن للعالم أن يجتهد إذا ظن ألا نص في المسألة، ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن ذلك، وأن الحجة عند التنازع هي السنة فيجب الرجوع إليها. قال ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن عبد البر لكنه ما رجع، وقد رجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن ذلك، ولعل سلمان أيضا يعني يريد أن يقيم حجية الإجماع على هذه المسألة. قال ولعل سلمان أيضا رجع عن ذلك كأبي موسى، انتهى يعني كلام من؟ ابن عبد البر. قال وقد اختلف في صحبة سلمان المذكور، فمنهم من أثبت له الصحبة ومنهم من. قوله لقد ضللت إذن، أي وقعت مني المتابعة، أي إذا وقعت مني المتابعة لهما، يعني إذا وافقتهما في رأيهما، وترك ما وردت به السنة. قوله هذا الخبر، قال بفتح المهملة، قوله هذا الحبر أو هذا الحبر هكذا، قال بفتح المهملة وبكسرها، يقال حبر ويقال حبر أيضا، وسكون الموحدة. قال ورجح الجوهري الكسر يعني الحبر للمهملة، وإنما سمي حبرا لتحبيره الكلام وتحسينه، وهو كناية عن العالم. قاله أبو عبيد الهروي، أي في كتابه المسمى بالغريب غريب الحديث، وقيل سمي باسم الحبر الذي يكتب به. قال في الفتح: وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين، يعني كلهم قالوا بالحبر، وأنكر أبو الهيثم الكسر، وقال الراغب يسمى العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه. قوله: ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حي، في إشارة إلى أن معاذ رضي الله تعالى عنه لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياته صلى الله عليه وآله وسلم إلا لدليل يعرفه، ولو لم يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.